نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله تعالى علينا بأعظم منة حين كمل لنا شرعته وأتم علينا بها نعمته، والكثير منا قد لا يشعر بجلال هذه النعمة لكثرة إلفه لها. نشأنا مسلمين وعشنا في بلاد بين مسلمين، فظن الكثير منا أن هذا الأمر المألوف معروف لا يحتاج منا لطول فكر ولا لطول نظر، والمرء لا يشعر بالنعمة إلا إذا حرمها. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من نشأ فينا لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام، فلا يعرف فضل وحي الله إلا من عاش في بيئة الإسلام ورأى غيره. إخوة الإيمان، كلنا ألف هذا الكتاب، رأيناه في البيوت، رأيناه في المساجد، سمعناه في الإذاعات، وعز منا من يدرك حقيقته، بل أقول ما هو أدق من ذلك، عز منا من يقرأه، عز من القراء من يتدبر، عز من أهل التدبر من يعي، عز من أهل الوعي من يعمل بما فيه، بل إن شئت قل إن عدم في الناس من يقيم حدوده أو يطبق شرائعه، حتى صار كتاب الله غريبا بيننا، صارت حياتنا في واد ووحي الله في واد آخر. هذا الوحي الذي من الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم وأتمه عليه، قد جمع الله لنا فيه علم الأولين والآخرين، جعل لنا فيه ما يكفينا وعن جميع الخلق يغنينا. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، إن لم يكن في كتاب الله ما يكفي العباد فأي شيء بعد كلام الكافي به يكفوا. إخوة الإيمان، هذا الكتاب الذي تولى الله تعالى فيه بيان كل شيء، فقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا الكتاب الذي لما نزلت آياته حسدت البشرية أمة المسلمين على نزوله عليها، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس، كما قال أهل التفسير: أي محمدا بما أوحى الله به عليه، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. كتاب حسدت عليه الأمة، بل كانت البشرية قبل نزوله تنتظره، فهؤلاء أهل الكتاب كانوا يؤملون أن يكون النبي الخاتم منهم، وأن يكون الكتاب الخاتم فيهم، فقد أخذ العهد على كل الأنبياء قبل نبينا بسبب هذا الوحي، بسبب هذا الكتاب. فما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه العهد بهذا. بماذا؟ بماذا؟ باتباع هذا الكتاب. ولذلك لم يجعل الله تعالى تشريعا كاملا للبشرية قبله لحكمة أرادها. أراد الله أن يهيئ البشرية لوحده، فبعث في كل أمة من ينذرها، وفي كل قوم من يأخذ بنواصيهم إلى الحق. ومدار الحق عند جميع الأنبياء على أصلين عظيمين: توحيد الله والعبادة له. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدون، توحيد وإفراد الله بالعبادة، أصلان عظيمان قام عليهما جميع الأديان. أما في مجال الشرائع وحاجات الناس، فرب العباد ما أرسل نبيا إلا لقومه خاص. وحدوا الله يعلمهم كيف يعبدوا بشرعة تصلحهم ولا تصلح لغيرهم. ولذا جعل الله لكل نبي شرعة لقومه خاصة. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وما من نبي جاء بهذه الشرعة وطولب بخطاب غير قومه، فهي شرعة لقومه دون غيرهم. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، وإذ قال موسى يا بني إسرائيل، لم يخاطب غيرهم، بل لما جاء لفرعون لم يدع المصريين، قال: أن أرسل معي يا بني إسرائيل ولا تعذب. ونبي الله عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، بل النص في التوراة عندهم في الكتاب المقدس عندهم: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. إذا ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبيا قبلي، من بينها قال: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. وهنا لفتة مهمة: فإذا كان لكل قبيل شرعة، متى تلتقي قلوب القبائل على شرعة واحدة؟ لقد كتب الله على كل شرعة بعث بها نبيا النسخ والزواج، فوكل كل قبيلة بحفظ الشريعة. فهل في مقدور البشر أن يحفظ ولا ينسى؟ إذا كان أذكر البشر أبو البشر آدم نسي عهد ربه، فكيف يذكر من هم دونه؟ قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإن نسي أذكر البشر، فكيف يذكر من هم دونه؟ ولذا لما كفل الله الأمم بالحفظ، كما قال تعالى عن التوراة مثلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين هادوا والربانيون والإحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ما معنى بما استحفظوا؟ أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. فهل في مقدورهم أن يحفظوه؟ هذا محال. إن ذكر الشرعة جيل لم يذكره بعدها جيل، أو لم يذكره بعدهم، بل زالت الشرائع مع الأجيال الأولى، فأي شيء منها يبقى للآخرة؟ فلما أيقن الجميع أن لا إله إلا الله ولا معبود إلا الله، لن يجدوا أمامهم شرعة لله باقية إلا ما جاء به محمد بن عبد الله. وبهذا تلتقي كلمة جميع القبائل والعشائر على دين واحد ومعبود واحد ومنهج واحد. ولذلك أخذ الله ميثاقا على الأنبياء، حتى لو وجد فيهم من يحفظ الشرعة، أخذ عليهم في شرائعهم عهدا: إن جاء هذا النبي الخاتم فليدعوا ما هم فيه ليتبعوا ما هو عنده. وفي ذلك يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إلى أن قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محمد محمد الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ولذا كان أهل الكتاب يترقبون هذه الرسالة، بل كانوا كما يحكي لنا القرآن الكريم ينتظرون قدومها. بل هؤلاء الأنصار وعلى رأسهم البراء بن معروف، النقباء الاثني عشر، أول من حضروا بيعة العقبة الأولى، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن معشر يهود قد آذونا وطال آذاهم، يزعمون أن النبي الخاتم سيبعث فيه فينصره الله، ينصرهم الله به على سائر البشرية، ويدعون أن زمان هذا النبي الخاتم قد أضل، وينتظرون ظهوره. فلما سمعنا بظهوره قلنا لنسبق اليوم اليهود حتى ينصرنا الله بالنبي الخاتم عليه، فأسلموا بسبب ما سمعوا من اليهود. وفي هذا يقول تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يطلبون الفتح والنصر عليهم بهذا النبي الخاتم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن نعي، هم كانوا ينتظرونه، كانوا يعرفون بأوصافه، باسمه، بتاريخ مولده، بموطن مولده، بل كثير منا عميت عليه الأخبار. نحن نسمع عن قصة الفيل وكلنا نحفظ سورة الفيل. لماذا جاء أبرهة الأشم ليهدم الكعبة إلى مكة؟ الهدف المعلن عند الكفار، وهذه طبيعة الكفرة، يعلنوا لحربهم هدفا ويخفوا غيره. هم أعلنوا أنهم أرادوا صرف وجوه العرب عن مكة، قبلة العرب والمسلمين، إلى كنيسة قليس التي بناها أبرهة الأشم حتى يحج الناس إليه. هذا الهدف المعلن، لكن هل هذا هو الهدف الحقيقي؟ أتدرون لماذا جاء أبرهة ومن معه وهم من نصارى أهل الكتاب؟ جاءوا كما يذكر المحققون من أهل السير لقتل النبي ساعة ولادته، لأنهم يعلمون أن هذا عام ميلاده وأن ميلاده في مكة، فعزموا أو عقدوا العزم على قتل كل مولود يولد في هذا العام، كما فعل فرعون مع نبي الله موسى حين علم بعام ميلاده ومحل ميلاده، فقتل كل وليد ولد في ذلك العام ليخلص من النبي الخاتم، من النبي الذي سيزال ملكه على يديه. فأبى الله إلا أن يجعل فرعون يربيه في بيته. إذا نعي وندرك، جاءوا لهدم الكعبة، هذا سبب معلن ظاهر، لكن السبب الحقيقي وراء هذا لأنهم كانوا يعلمون تاريخ ميلادي وموطن ميلادي، بل موجود النص للآن في الكتاب المقدس أن النبي الخاتم سيظهر في جبال فران وهي مكة، بل موجود عندهم نص أن نبي الله إبراهيم أخذ ولده ووحيده إسماعيل مع أمه وتركهما بين جبال فران. إذن الأمر لديه معروف ومحقق، بل كما ثبت في السير أن بحيرة الراهب حين خرج النبي وهو طفطف صبي في السابعة مع عمره، خرج مع عمه للتجارة في بلاد الشام، يقول عمه أبو طالب نفسه، فخرج إلينا بحيرة ولم نألف منه خروجا لأحد منا أهل مكة، فجاء مقدما على الغلام قال من لهذا الغلام، من أقرب الناس إليه، من ولي أمره؟ قال قلت أنا. قال من أنت من؟ قال أنا أبوه. قال ما كان لهذا، ما ينبغي لهذا أن يكون أباه حيا، ما ينبغي لهذا أن يكون أباه حيا، إن هذا هو نبي آخر الزمان محمد، والله ما خرجت له إلا لما رأيته قادما والشجر والحجر والمدر يسبحون الله معه طيلة طريقه. ثم قال: يا هذا من أنت بالنسبة له؟ قال: أنا عمه. قال: ارجع بولد أخيك إلى مكة فإن يهود يعرفونه في بلاد الشام باسمه ووصفه، ولو نالوه لآذوه. فترك أبو طالب تجارته لمن يتاجر له فيها وعاد برسول الله إلى مكة وهو طفل صغير. إذن الأمر كان معروف ولا غير معروف؟ بل هذا عبد الله ابن سلام لما أسلم سألوه: أكنت تعرف النبي محمد؟ قال: والذي نفسي بيده كنت أعرفه أكثر من ولدي، فقد جاءت أوصافه في الكتاب المقدس كما رأيتها، وولدي لا أدري ممن حملت به أمه، مني أم من غيري. وفي ذلك يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلنعلم هذه الحقيقة، هم يعرفون ويعلمونه علم اليقين، بل يعرفون رسالته، بل يعرفون مداها، بل يعرفون تاريخها، بل يعرفون حقيقتها. إذا نعي وندرك، فكل العالم كان مهيئا لظهوره، لكنهم أرادوا عنادا معه كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأصروا على اتهامه والطعن في ديانته وتشويه ما جاء به من شرائع وعقائد وأحكام، ومحاولة تعجيزه بأسئلة لا يجيب عنها إلا الأنبياء، فما سألوه إلا وجدوا الجواب. بل هذا أحد أحبار يهود كما حكى عمر بن الخطاب يقول: جاء رجل من يهود كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قبل موعد السداد يطلب دينه، فأمسك النبي من ثوبه وجذبه جذبة شديدة حتى أثرت في عنقه، وهو يقول: أدوا الذي عليكم يا بني هاشم، إنكم أهل مكر، أهل مماطلة. يطعن النبي صلى الله عليه وسلم بل ونسبه. قال: فلما رأيت ذلك هممت عليه أن أضربه، فارتعدت فرائص الرجل. شاف عمر طول العرض ارتعش. قال: فإذا بالنبي يقول: يا عمر، ما بهذا أمرنا؟ مرني، مرني أنا رسول الله. قال: يا عمر، مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. أنت ناصح ولا تعرف حقيقة القصة بين وبينه، دورك صاحب حق يطالب به والآخر لم يؤده، يبقى مر من لم يؤدي بحسن الأداء، ومر المطالب بحسن الطلب. مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. قال: ثم مال النبي عليه، قال: يا عمر، خذه إلى بيت المال فأعطه كذا نظير ماله، وزده كذا نظير ما أرعبته. قال عمر: فذهبت مع الرجل وقلبي يغلي، خلاص مش متحمل. قال: فعجلت له الكلام فقلت: والله إني لأكرهك، ماشي مع هذا يهود عمال يغلي مش قادر أصبر. قال: والله إني لأكرهك. قال: يا عمر، وهل يمنعني كرهك من حقي؟ قال: لا. قال: إذا لا يبكي على الكره على الحب إلا النساء. المرأة التي لو قلت لها أكرهك تزعل، لكن أنا تكرهني أو تحبني ما تتوفي لحقي فلا يضين من حبك أو كرهك. يهودي ما في فيه. إذا لا يبكي على الحب إلا النساء. قال عمر: فلما أعطيته مالا ومددت له الزيادة، قال: ما هذه؟ هذه ليست لي. قال: ولكن رسول الله أمرني بإعطائك إياها نظير ما أرعبتك. قال عمر: أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا أحد أحبار اليهود، قد قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم فعرفتها جميعها في وجه رسول الله لما رأيته، إلا خصلتي يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه حلما، فعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فعفى فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا إخواني أمور لابد أن نعلمها. بل هؤلاء اليهود أنفسهم هم الذين جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة. يا رسول الله، يا محمد، ثلاثة أسئلة لا يجيب عنها إلا النبي. سألوه عن الروح، وسألوه عن ذي القرنين، وسألوه عن أصحاب الكهف، ولا علم للعرب بهذه الثلاثة. وانتظر النبي حتى جاء الوحي بالإجابة، فأيقنوا أن هذا حق لا يأتي إلا من الحق. ومع هذا أبوا الجدال وأبوا العناد وأبوا نشر الشبهات، فتولى الله الرد على كل شبهة. فمن شبهاتهم زعموا أنه لو كان نبيا مرسلا لأتم الله عليه رسالة ولكمل له الشرعة، لأن هذا وصف الرسالة الخاتمة، ليست شرعة قوم بل شرعة لجميع الخلق. قالوا ذلك لرسول الله، وإذا برب العباد يسجل هذا عليهم في القرآن. قال تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد كما تزعمون، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو افترى علينا ولو في عبارة ولو في هوف، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي الوريد الموصل الدم إلى قلبه، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما أذن الله بتمام الشرعة، بتمام النعمة وكمال الشرعة، أنزل الله قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يئسوا من ماذا؟ من أن يجدوا مطعن أو شبهة أو فكرة جائرة أو مجال يشرع فيه مع تشريع الله. فلا شبهات إلا والقرآن قد رد عليها، ولا مجال ولا باب من أبواب الحياة يحتاج الناس فيه لتشريع، أبقى الله فيه مجالا ليشرع فيه الناس للناس، فقد تولى التشريع في كل أمر رب الناس فيه للناس. قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يئسوا من أن يجدوا منفذ، من أن يجدوا شبهة، من أن يجدوا باب يدخلوا منه لقلوب العباد. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. لا تخافوا من أهل الباطل، لأن الباطل لن يحتمل الصبر أو الثبات أمام الحق أبدا. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل: إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ماذا يصنع الباطل أمام الحق؟ لن يقوى على الثبات لحظة. فلا تخشوهم. قال: واخشوني. لماذا قال هذه العبارة؟ يعطينا إشارة دقيقة إلى أن المعركة ستتحول من حرب على القرآن كوحي وكلام الله، أرادوا تشويها، أرادوا تحريفه، أرادوا تغيير آياته، وعلى مر التاريخ لم يفتروا، بل الآن ملايين المصاحف المحرفة تطبع على نفقة هؤلاء الكفر من أهل الكتاب، وتوزع في البلدان الفقيرة من بلدان المسلمين، ويأبى الله إلا أن تحرق جميعها ليحفظ كتابه إلى قيام الساعة. لماذا؟ سنوضح هذا لنعرف حقيقة ديننا. إخواني، فليس هناك كتاب على وجه الأرض تكفل الله بحفظه غير هذا الكتاب. قلت: توكل الله الحفظ في كل شرعة لأهلها، إلا هذه الشرعة لما خاف النبي تفلتها فأخذ يردد الآيات مع جبريل حال تلاوتها، فإذا برب العباد يناديه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. علينا مش عليه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا إخوة الإسلام نعلم، فمن الذي تكفل بجمعه؟ من الذي تكفل بحفظه؟ لذا قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إحنا لا نخشى على القرآن، لكن نخشى على أنفسنا. ولذا جاء نص: فلا تخشوهم واخشوني، لأن المعركة ستحول من حرب على الدين إلى حرب على حملة الدين. لأن الكفرة لما يئسوا من الدين لم يبق أمامهم إلا حملة الدين، ظن منهم أنهم لو أجهزوا على المسلمين لقضوا على الإسلام بموتهم، لكن أن لهم بذلك. لقد تكفل الله بحفظ القرآن وبحفظ فئة تحمل القرآن إلى قيام الساعة. لابد من وجود عملة للقرآن إلى أن يلقى الأنام رب الأنام. يوم أن يمحى حملة القرآن ستقوم الساعة على الأنام. فحملة القرآن باقين ببقاء الدين، ولذا قال سيد المرسلين لا تزال، وفعل لا يزال يفيد الاستمرار إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. إذا نعي وندرك هذه حقيقة لابد أن نعلمها، فلا تخشوهم واخشوني. طعنوا في الدين، عجزوا، أنفقوا الملايين وكلها في أدراج الرياح ذهبا. رب العباد يحكي لنا أنهم سينفقوا وسينفقوا وسيطبعوا مصاحف محرفة ومزيفة، لكن لما يأسوا من الذي يطبع المصاحف الآن؟ أتعرفوا أول مصحف مطبوع أين طبع؟ في ألمانيا، طبعه الكفر في ألمانيا. لا، لأن الله حفظه في الصدور وحفظه على السطور. فلو حرفوا حرفا وعرض على حملته، من منهم يحتمل تحريف حرف فيه؟ سيقيد الله لدينه من يحفظه. إخوة الإيمان، لذا يقول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم مؤتمرات ومؤامرات ومخططات، ومع هذا يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن سنة الله ماضية وحفظ الله لكتابه باق إلى قيام الساعة. فلم يعد على أرض الله كتابا ينسب لله غير هذا الكتاب، ولذا قال فلا تخشوهم واخشون. اليوم، اليوم إيه؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. ما معنى أكمل؟ ولما قال عند الدين أكمل؟ وقال بعدها وأتممت عليكم نعمتي. يا إخواني، كما قال أهل اللغة، الشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ النقص عليه بحال. فكأن القرآن بكماله ارتضاه الله شرعة لخلقه من قبل خلق الخلق، فهو هو بكماله موجود قبل خلق آدم، ومهد الله له برسالة جميع الأنبياء ليجعل اليوم تمام النعمة على الخليقة ببعثة سيد الخلق فيهم. اليوم أكملت لكم دينكم، أي أنزلت لكم الدين الكامل الذي لن يطرأ عليه نقص بحال. وسنرى الآن كيف كمل الله دينه. قال وأتممت عليكم نعمتي، والشيء التام ما تم بعد نقصان، ويحتمل أن يطرأ عليه النقص بعد ذلك. فكانت البشرية قبل نزول هذا الدين في نعمة ناقصة أتمها الله بهذا الوحي. فإن حرمت البشرية هذا الوحي حرمت تمام النعمة، فلن تتم النعمة على إنسان إلا من خلال وحي رب الأنام. علمنا هذا؟ علمنا هذه الحقيقة؟ إخوة الإيمان، فلنعلم أننا أمام أجل نعمة وأعظم منا من الله بها على البشرية. بدونها الناس في نقصان، الناس في حرمان من خير ما يقوم به بني الإنسان. أين الكتب من القرآن؟ هل هناك وجه للمقارنة بينها وبين القرآن؟ جميع الكتب لا يعرف لها تاريخ، لم يبقى على وجه الأرض الآن من الكتب المنزلة إلا القرآن وكتابين ينسبان نسبة لله، التوراة والإنجيل، وبعض الصحف من مزمور داود جمعوها فيما أسموه بالكتاب المقدس. فهل هذا الكتاب المقدس حقيقة مقدس؟ اقرأوا تاريخا، لن تروا إلا ضباب في ضباب. التوراة نزلت على نبي الله موسى، ما مات نبي الله موسى إلا والألواح من بني إسرائيل قد ذهبت التي كتب عليها الوحي. فأين الوحي؟
بل في فترة نزول الأنبياء وظهورهم قبل نبي الله داود إبان بعثته، طلب بنو إسرائيل من الرب أن ينصب لهم ملكا، فنصب لهم طالوت ملك يسموهم شاول. القرآن سماه طالوتهم سماه إيه؟ شاول، الملك شاول. جعل الله آية ملكه، العلامة اللي تدل على أنه لأنهم رفضوه كملك، طلبوا ملكا فعينه الله لهم ملك أو اختاره الله لهم ملك فرفضوه، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. عايزين ملك مع فلوس، لكن ملك عنده علم وعنده جسم وعنده صحة يدير أمة ما ينفعش معاه. عايزين ملك بيزنس، نسأل الله العافية. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء، إلى أن قال وقال لهم وقال نبي لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، بقية من الكتاب المقدس من ناموس. إذن أين الناموس؟ ضاع في زمان النبوات، فكيف وقد أفسدوا في الأرض حتى البقية الباقية منهم ذهبت. الكتاب الأصلي المنزل على سيدنا عيسى سيدنا موسى أين؟ هل يعرف الآن له مكان؟ يا إخواني نعرف، نعم الكتاب المقدس عندهم لا زالوا مختلفين فيه. البروتستانت يدعوا أنه 36 سفرا، 39 سفر أو إصحاح. الأرثوذكس يزعموا أنه 46، في 7 مختلف فيه. البروتستانت يعتبروها ضلال من وضع البشر، والأرثوذكس والكاثوليك يعتقدون أنها وحي من الرب ودين وتشريع. ما اتفقوا عليه ترى فيه العجب الأجل، ما اتفق عليه أهل الكتاب جميعا أصحاب العهد القديم والعهد الجديد ما يسمى بالناسوت أو بالعهد القديم أو بالتوراة، كلها مسمات لشيء واحد وهي 5 أسفار: سفر التكوين، سفر الخروج، سفر التثنية، سفر اللاويين. هذه الأسفار 5 اعتقدوا أنها مصدر التشريع لجميع أهل الكتاب. لنرجع إليها، هذه الأسفار 5 من أين أخذت؟ بعد موت نبي الله موسى بحوالي 750 عام وقع ما يسمى بالعهد البابلي، حين سلط الله على بني إسرائيل فاجر لأنهم زاد فجورهم حتى تجاوز الحدود، فقتلوا أنبياء الله في بيت الله في بيت المقدس، فسلط الله عليهم هذا الفاجر الذي يسمى نبوخذ نصر أو بخت نصر، كان حاكم العراق وبابل اسم العراق. نبوخذ نصر لما جاء إلى أرض فلسطين جاء ليقضي على كل من وجد أمامهم اليهود بعلة. ما العلة؟ لما دخل إلى بيت المقدس وجد دما يفور، دم داخل بيت المقدس يغلي، قال ما هذا بدم عادي؟ قالوا بل هذا دم نبي قتله بني إسرائيل. قال لأجعلن من رقابهم قربانا له حتى يهلك، فأعمل فيهم التقتيل في هذا اليوم، قتل كما يذكرهم 1,000,000 رجل، وهذا يعني قتل جميع رجالهم فلم يبق منهم إلا الأطفال والنساء، فأخذهم سبيا إلى بابه، وانتهى الدين عندهم. لا يعرفوا خلال هذه المدة بكاملها 8 قرون 750 عام لا يعرف فيها تاريخ للكتاب المقدس، من نقله، من حمله، من حفظه، من جمعه، كيف انتقل من يد إلى يد، لا يعرف له أي تاريخ. بعد هذا العهد البابلي زعموا أن أبناءهم وأحفادهم الذين عادوا إلى بيت المقدس وجدوا كتابا تحت أنقاض الهيكل مكتوب باللغة الإغريقية القديمة، هو الذي أخذوا منه هذا الكتاب المقدس، مع أنهم هم يكذبوا أنفسهم ويزعموا أن الكتاب المقدس نزل بلغة العبرية، وكما يقولون في المثل تبع الكذاب إلى حد البال. طيب الكتاب الأصلي نزل بالعبرية والكتاب الحالي مكتوب بإيه؟ بالإغريقية. طيب هل نزل الوحي من الله بالإغريقية أم هذه نسخة مترجمة كتبها مؤلف تفسيرا لهذا الكتاب؟ فهل لو ترجم مترجم الآن نسخة من القرآن نسمي هذا هو القرآن، ولا هذه نسخة منسوخة مترجمة معان فهمها الكاتب من خلال الوحي، فهل تعد هي الوحي؟ إذن النسخة الإغريقية كلام الله أم كلام البشر؟ فكيف تنسب لله؟ بأي حق وبأي وجه تنسب لله؟ قلت حتى ما زعموا من أنها نزلت باللغة العبرية لا أساس لهم عليه، هم لا يعرفوا شيء، لكن ليرفعوا شأن لغتهم ادعوا أنه نزل بالعبرية. من قال إن نبي الله موسى تكلم العبرية يوما؟ يقولنا اللغة العبرية لغة سيدنا إبراهيم، وهي إحدى اللهجات العربية. سيدنا إبراهيم لما هاجر من العراق إلى الشام ظل في الطريق من العراق إلى الشام، لما وقعت الوقعة بينه وبين المرود وحاولوا إحراقه كان عمره 100 عام، وبدأ الهجرة أثناء مرور في الطريق كان معه غنمات، وما آمن معه إلا نبي الله لوط وزوجته سارة. قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. أخذ الطريق إلى بيت المقدس في 20 عام، في 20 عام كلما مر على قبيلة من العرب تعلم شيئا من لهجته، فخرج بلهجة عربية خليط من كل لهجات القبائل، لكن هو أصله إيه؟ عراقي عربي، لم يكن هناك لغة عبرية رب العباد أنزلها لهم من السماء، إنما هي لغة نبي الله إبراهيم التي جمعها من قبائل العرب وأصلها العربي، فصارت له لهجة سميت بالعبرية، تكلمها أولاده حتى يعقوب إسحاق وإسماعيل ويعقوب. سيدنا إسماعيل جاء إلى مكة وأتقن العربية مع الدراهم، سيدنا إسحاق بقيت فيه هذه اللهجة وأولاده يعقوب وأولاد يعقوب. يوم أن جاء نبي الله يوسف إلى مصر ودعا أبويه وإخوته، فجاء كل بني إسرائيل إلى مصر وعاشوا في كنف نبي الله يوسف. كم كان عددهم يوم أن جاءوا مصر؟ بنص الكتاب المقدس المزعوم هذا كان عددهم 70 رجلا ومرأة وطفل. تخيل 70 واحد يتكلموا لهجة وعاشوا في مصر 100 سنين، هل تبقى لهجتهم كما هي أم يتحدثوا لهجة أهل البلد؟ متى بعث نبي الله موسى؟ بعد مكث بني إسرائيل في مصر على تقدير علماء المسلمين 250 عام، 5 أجيال. اليهود يدعوا أنهم مكثوا 400 عام، حتى لو افترضنا 400 عام هل تبقى لهم لهجة من لهجاتهم باقية؟ هل يبقى فيهم عبرية؟ أم صار الكل يتحدث لغة المصريين القديمة اللغة الهيروغليفية؟ ونبي الله موسى لما ولد أين ربي؟ في بني إسرائيل ولا في بيت فرعون؟ ففرعون كان يتكلم إيه أخوي؟ العبرية؟ ده لو نطق نبي الله موسى في بيت العبرية لقطع عنقه، لأنه سيعلم أنه من بني إسرائيل والنبي الخاتم الذي يخشاه، لكنه ما تكلم إلا اللغة المصرية القديمة، فكيف يبعثه الله بلسان لا يعرفه وبلغة لم يألفها؟ ورب العباد يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فأين حجة بني إسرائيل؟ هم يعرفوا لكتاب التاريخ ولا جغرافيا حتى؟ إذا نفهم يا أخواني، حتى لو افترضنا صحة سند وهذا محال، فهل ما فيه يدل على أنه مقدس؟ لا والله، تقرأ الكتاب ترى العجب العجاب، أول ما تطالع الكتاب تسمع عقيدتهم، كان الرب سفر الأول كان الرب يمشي في الجنة يتمشى ونادى يا آدم أين أنت؟ قال إني عريان. قال هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك حتى صرت عريانا؟ قال نعم يا رب. فرجع الرب إلى الملائكة غضبان قال أنقذوني من آدم، رب يعتدى على ملكه ولا أدري رب يعتدى على ملكه ولا يقوى على الدفع أنقذوني من آدم. لقد أكل اليوم من شجرة المعرفة وعما قليل سيأكل من شجرة الخلد ويصبح إلها آخر مثلنا. ما شاء الله شاهد الوجوه. طب ما في ملك نسي نفسه وأخذ قطفا من شجرة المعرفة وشجرة الخلد ليصبح إلها آخر؟ هل الإله بقطفين من شجرتين؟ ما هذا الخبل، ما هذا الخلل؟ لما تجد نص تصارع الرب مع يعقوب الليل كله حتى كاد يعقوب أن يصرع، فقال له الأب أما تدري من أنا؟ قال لا، قال أنا رب إلهك. فأمسك به يعقوب قال لن أدعك حتى تباركني وولدي، فباركه الرب بركة بالعافية. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ بل اسمع حسابيا، تعرفوا الحسابات، الحسابات لا تكذب يا أخوان، واحد واحد سوي في سفر التكوين جاءوا مصر عددهم 70 رجال ونساء وأطفال وشيوخ. في سفر الخروج يذكر النص أنهم خرجوا من مصر وعددهم 6 ملايين. طب بالله عليكم 70 واحد في 250 سنة يوصلوا لكام؟ 6 ملايين. قعدنا نحسبها بالكمبيوتر إخواننا، افترضنا إن 70 واحد ما فيهمش أطفال ولا نساء، كلهم شابات في سن زواج وشباب في سن زواج، ومش هيخلفوا أطفال، هيخلفوا شباب وفتاة في سن الزواج. عشان نعرف الحسبة بس المرأة تنجب في الآخر كام؟ تعرفوا الحسبة طلعت كام؟ عشان نحسبها يبقى مطلوب كل امرأة من نساء بني إسرائيل في مدة حملها ورضائها مطلوب منها أن تلد 67 طفل. من 67 طفل 67 شاب وفتاة في سن الزواج. هل يتصور هذا يا اخوانا؟ الكلام ده يمشي حسابيا؟ 70 في 400 سنة يوصل 6 مليون. يبقى دول يعرفوا حساب؟ يبقى حتى اللي كاتب الكتاب حتة حمار. قول يا ها؟ مش انا اللي بقول هذا الكلام يا اخوانا، ده هم اللي هيقولوه، وسآتيكم الان بالبيان على وجهه. ها؟ زد على هذا لما اقول لك ومن أنهار الجنة النيل الذي يمر بأرض اللؤلؤ. حد شاف لؤلؤ في مصر السودان؟ من منكم الآن يتلألأ؟ ونهر جيحون بأرض الحبشة. نهر جيحون فين يا أخوان؟ في الهند باكستان. إيه اللي جابه أرض الحبشة؟ يبقى دول عندهم يا أخوانا علم لا بحساب ولا بتاريخ ولا بجغرافيا ولا بحاجة خالص. ولولا ضيق الوقت لأخرجنا لكم ما يحمل العقل على الذهول. هذا كتاب مقدس لله ينسب؟ لله ينسب؟ إخواني بل أقول لكم بشرى طيبة، نحن الآن في عصر العلم كما زمون، فبعض علمائهم تحرروا في البحث عن تاريخ الكتاب، وضعوا قواعد لتحقيق التاريخ، حاولوا تطبيقها على الكتاب المقدس، وخرجوا علينا الفترة الأخيرة دائرة المعارف البريطانية عملت نسخة جديدة للكتاب المقدس، ودائرة المعارف الفرنسية عملت نسخة جديدة للكتاب المقدس، ليتكم تقرؤونها، ترجمت الآن عربي نسختين. دائرة المعارف البريطانية عمل نسخة سموها الكتاب الكتاب المقدس بالتحقيق والمراجعة، نسخة المحققة والمراجعة. دائرة المعارف الفرنسية سموها الطبعة المسكونية للكتاب المقدس، الطبعة المسكونية يعني التي تخص المسكونية الأرض كلها مسكونة العالم، يعني الطبعة العالمية. اقرأ مقدمة الطبعتين، علماؤهم هم الذين كتبوا هذا، يعني النسخة البريطانية حققها 125 عالم، النسخة الفرنسية حققها 35 عالم من أكبر علماء. في المقدمة يقول هؤلاء وأولئك إن مؤلف الكتاب المقدس حين ألفوه وضعوا فيه ما ليس منه وحذفوا منه بعض نصوصه وأضافوا عبارات من عندهم أرادوا أن يضفوا عليها قدسية. إذن الكتاب الحالي مؤلف ولهم ولا من عند الله نزل. طب فين الكتاب الأصلي؟ إن مؤلف الكتاب المقدس هم بيقولوا نحن رجعنا للنسخة الأصلية اللي موجودة باللغة الإغريقية وقارنوها بالكتاب المقدس اللي أهل الكتاب بيعبدوا رب العباد به منذ مئات السنين. قالوا فوجدنا فروق شاسعة بين النسخة الأصلية وبين الكتاب المطبوع. إذا نعي وندرك نعي وندرك فأي كتاب مقدس باق للناس؟ هذا بخلاف القرآن، كان ينزل الوحي على سيد الأنام ويؤمر بكتابته. النسخة التي تكتب تراجع على جبريل، يعرضها الصحابة على رسول الله ورسول الله يعرضها على جبريل. ولذلك إخواننا من وجوه الإعجاز في القرآن كتابته، هذا جانب مغيب عن الناس. ما من حرف كتب في المصحف إلا وروج على رسول الله وعلى جبريل كتابة. ولذلك سيدنا أبو بكر لما أراد جمع القرآن كيف جمعه؟ جاء بالحفاظ، من يحفظون القرآن عن ظهر قلب وبإمكانهم أن يكتبوا من ذاكرتهم، حفاظ ولسه في الجيل الأول. رفضوا، قالوا لا نجمع في المصحف إلا نسخة روجعت على رسول الله مكتوبة. فطلبوا من الصحابة كل من معه رقعة، رقعة مكتوب عليها من القرآن شيء، ليأتين بها ومعه شاهدين يشهدان أنها روجعت على رسول الله مكتوبة، وأقرها رسول الله. روجعت مكتوبة، جمعوا المصحف كله برقعة مكتوبة إلا رقعة واحدة، آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاء بها خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ولم يجد معه شاهدين. فتوقف الصحابة، هم يحفظونها ومكتوبة كما حفظوها، وجاءهم بها صحاب صادق لكن ليس معه شهود، توقفوا في كتابتها. قالوا نود نسخة مراجعة على رسول الله يشهد لها شاهدين أنها رجعت. فقام صحابيان جليلان شهدا أن خزيمة بن ثابت شهد له النبي أن شهادته تعدل رجلين، ولولا هذا ما قبلت رقعته. إذن يا أخواننا نعي، الكتاب دون والنبي حي، وروجع على الصحابة في حياة النبي مرارا وتكرارا، فحفظ على السطور وحفظ في الصدور. فأي كتاب الآن على وجه الأرض ينسب لله غيره؟ أصل النسبة غير موجود. إذن هل هناك صلة تربط العبادة برب العباد غير هذا الكتاب؟ لما يسأل اليهودي أو الكتابي هل رأيت نبي الله موسى يلقي عصاه فتصير حية؟ يقول سمعت، هذه معجزته. يسأل أتباع عيسى هل رأيتم نبي الله عيسى يحيي الموتى؟ يقول سمعنا. لكن الله أذن أن يجعل معجزة للناس باقية. الناس ليسوا في غنى عن معجزات إخواننا، بل بالعكس نحن أضعف من الأجيال الأولى، ونحن في مسيس الحاجة لمعجزة لنزداد بها إيمان، أو على الأقل لندخل في الإيمان. فأبى الله إلا أن يجعل معجزة نبيه هذا الكتاب إلى قيام الساعة. نادى عباده، بل تحدى جميع خلقه أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة منه. التحدي قائم منذ 14 قرن من الزمن إلى الآن أم لا؟ من يستطيع أن يأتي بسورة من مثله؟ سورة واحدة. إخواني إذا نعي وندرك، فرب العباد أراد أن يعجز الخلق إلى قيام الساعة بهذا الكتاب، ليثبت لهم أن هذا الكتاب من عند رب الأرباب ليؤمنوا به، ويكون الكتاب حجة عليهم أو لهم يوم القيامة. إذا نعي وندرك، هذه منة عالية ونعمة غالية رب العباد كملها. اليوم أكملت لكم دينكم، ما من مجال يخطر لك ببال
إلا ولله فيه بيان. لذا يقول تعالى يا أيها الناس،
يخاطب المسلمين ويخاطب جميع الناس،
جميع البشرية، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، شرعة لإصلاح ظهيركم كله، وشفاء لما في الصدور، ما يخطر ببالك من شبهة ولا شهوة، ما من شبهة ولا شهوة إلا وفي كتاب الله دواءها وشفاءها. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال أهل العلم: فليس في الوجود شيء يستحق الفرح كالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مما يجمعون. رحم الله عمر بن الخطاب، أرسل يوما خادمة ليحصي له إبل الغنيمة، فجاء الغلام يقول: يا أمير المؤمنين، عجزت عن عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. فضربه عمر بدرة ويقول: يداعبه، قال: ويحك، ليست هذه في فضل الله ورحمته، إنما فضل الله ورحمته في وحيه، وهذه كلها مما يجمع خلقه. ثم تلا هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا نعي وندرك، نعي وندرك، نحن أمام نعمة عظمى وأمانة ورسالة. ليس للبشرية اليوم رسالة من الله عندهم سواها. تخيل بالله عليك، كلنا يدعي حب الله ورسوله، أليس كذلك؟ وإلا جايين المسجد ليه؟ وبتسمعون ليه؟ لكن أقول يدعي، فكم من مدعي للحب ولا حب؟ لو أي واحد في الجالسين أمام الآن جاءته رسالة من ولده الذي غاب عنه 10 سنين لا يعرف، لم يعرف أخباره، أيجلس بين أظهرنا الآن قبل أن يقرأها؟ أم يسارع الآن لقراءتها؟ طب لو كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، على أتم من استعداد ما لم عرف الرسالة من ولده يدفع من ماله لتقرأ عليه رسالة، مش كده ليه؟ هذا حالنا مع رسائل من أحببنا من خلق الله. وكلما ازداد حبك لصاحب الرسالة كلما ازداد شغفك بقراءتها. ده مش يقرأها مرة، ده يقرأها مرات ومرات ومرات، ويقرأ الحنان والعواطف بين السطور، وماذا يعني بهذه الكلمة، ولو نقطة حفظ جاءت بالخطأ يقول لك: وماذا يعني بهذه النقطة، وحطها هنا ليه، وعشان ايه، ويقصد بها ايه. كل هذا نفعله مع رسائل من أحببنا، فما بالك بقى لو كانت هذه رسالة من عروسه التي لم يراها من 10 سنين، حبيبة القلب، ها؟ يقبل الرسالة ويحضن الرسالة وينام على الرسالة ويقوم على الرسالة. هذا حالنا مع رسائل من أحببنا، فهل منا من فعل ذلك مع رسالة الله حين أنزلها وهو يدعي حب الله تعالى؟ من منا تدبر كل حرف فيها؟ من منا وعى كل لفظ فيها؟ من منا قرأها مرارا وتكرارا ليعرف مراد الله ومقصده؟ أليس هذا حب مزعوم؟ بلاش الحب، جانب آخر. لو أي واحد في الجالسين أمام الآن جاءته ورقة أو رسالة من صاحب سلطة، مأمور إيه؟ ضابط، ضابط، أيجلس معنا قبل أن يقرأ الرسالة؟ ولو فيها أوامر ماذا يصنع بالأوامر؟ مطلوب الآن فورا، هاد نسمعنا نسمع الدرس، وإن كان المحاضر عمر الخطاب، أليس كذلك؟ سينطلق الآن مسرع لينفذ كل أمر فيها، لأنها صدرت من ذي سلطان يخشى بأسه. فبالله عليكم، أين بأس أصحاب السلاطين من عقاب رب العالمين؟ كل هؤلاء سيزول سلطانهم، نخشى سلطانهم ولا نخشى سلطان من لا يزول سلطانه؟ إن لم نقرأ كتاب الله محبة نقرأه لله خشية. فمن منا عكف اليوم عليه وعرفه، كم منا جمع
لذلك يا إخواني اعتبر الله هذه الأمانة مصدر تفضيلنا على سائر خلقه. نفضلنا على الناس بإيه؟ بما فضلت الأمة بالوحي وحمل الأمانة. كنتم خير أمة أخرجت لمن؟ من الذي أخرجنا؟ الله. لماذا؟ للناس. للناس نعملهم إيه يعني؟ تأمرون بالمعروف ونعلمكم المعروف ده، نعلمهم الحلال وننهم عن الحرام، نبين لهم أحكام رب الأنام ما أحل وما حرم. لابد أن نعلم هذا، لأن للأسف الشديد في المدارس علمونا خطأ، علمونا أن الإنسان فضل على سائر الخلائق. بماذا؟ كل فريق على حسب ما عنده، كل يغني على الليلة. العقلانيين يقول لك فضلنا بالعقل، علماء الكلام يقول لك فضلنا بالكلام، فالإنسان حيوان ناطق، مش كده ولا إيه؟ علماء الاجتماع يقول لك فضلنا بأن الإنسان اجتماعي بطبعه. العباد يقول لك فضلنا على سائر الخلائق بالعبادة، مش كده ولا إيه؟ كل يغني على الليلة. هل فعلا هذا حق؟ لا والله يا إخوان، كل هذا زيخ وضلال. فضلنا على سائر الخلائق بالعقل، ومن قال إن المخلوقات لا تعقل؟ أحط المخلوقات التي نتهمها بالجهل دائما الحمار، مش كده ولا إيه؟ ما رأيكم دام فضلكم هناك أمور الحمار أعقل منا فيها؟ واحد يقول إزاي؟ الحمار بالنظر يعرف الزلزال قبل حدوثه، إذا حدثت علامات معينة الحمار يصرخ لأن هناك زلزال. وعلميا ثبت هذا، أن صراخ الحمار، الحمار أحد المرشدين إلى الزلازل، هو يعرف الزلزال ونحن لا نعرفه قبل حدوثه. يبقى مين فينا الحمار؟ يبقى احنا عندنا عقل وما عندناش عقل يا اخوانا؟ عقل ايه؟ من اكل ده؟ رب العباد يحكي لنا في القرآن ان الهدهد كان عاقل، للي قالوا ان الحيوانات يعني فضلنا عليها بالعقل، واللي قالوا فضلنا عليهم بالعلم العلماء او العلمانيين، نقول لهم لا، ده الهدهد كان عاقل وكان عالم. ولما تغيب عن نبي الله سليمان وهو جندي من جنوده، وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، وضع له 3 عقوبات. سبب غيابه ايه؟ يا متمرد يعدم، يا غائب بدون عذر يعذب، يا غائب بعذر يبقى يأتينا بعذر، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. الاحتمالات 3. قال تعالى فمكث غير بعيد قال أحط، يعني أحط علمت؟ لا، ده أنا علمت علم يقين، لأن يعلم أن في حاجة اسمها علم يقين وعلم مظنون. يبقى إذن إنسان اللي يميز بين علم وعلم، المخلوق اللي يميز ده عاقل مش عاقل؟ قال أحط، بس قال لا بما لم تحط به، ده أنا بعلمك معلومة أنت متعرفهاش وأنت نبي مرسل. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بإيه؟ بنبأ عادي؟ قال له لا، بنبأ يقين مفهوش ريحة الشك. يبقى إذن يميز بين الخبر الصادق والكاذب، من البشر من لا يميز، مش كده ولا إيه؟ شو يبقى من الأعقل؟ إحنا ولا الهدهد؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، بس لا، قال له إني وجدت امرأة تملكهم. طب وده يزعل فيه؟ مزعلش حاجة. قال له لا، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قل ده ماشي، وصف تفصيلي لكل ما رأى. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب سبب ايه؟ مش ذكر القصة وسكت؟ لا، ده ذكر له اسبابها ودواعيها ونتائجها ايه. قال وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله، ده يسمى في اللغة اسلوب انكاري. الهدهد بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحمل أمانة. حد فينا بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الهدهد غضبان، كيف يعبد غير الله على أرضه؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يا سلام، ده هدهد موح سلفي أنصار سنة ده عارفين ولا فهموها أخوانا هقول لكم إزاي دول ألا يسجدوا لله الذي إيه يخرجوا الخبي إيه الخبي يا أخوانا الأكل المستخبي في بطن الأرض الهدهد بيعمل إيه أخوانا هو معاه لما أخذ عزكم الله يعني معاه تلسكوب ينظر به في بطن الأرض أين الدود فضع من قارب يصطادها ولا معاه قمر صناعي ولا معاه تصوير بالليزر لا يا اخوان ده هو بيضع منقاره ورب العباد يسوق له في الوقت المناسب قوته يسحب فبقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ فين طب في خبأ في السماوات بقول لكم موحد وحد الواحد ها؟ الذي يخرج الخبأ فين لأن الخبأ قبل أن يتحرك في الأرض وقع بتقدير من في السماء ولذلك بدأ بذكر السماوات قبل الأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يقول لكم واحد يبقى احنا عندنا علم زي الهدهد عندنا عقل زي الهدهد يبقى فضلنا على الحيوانات بالعقل ولا بالعلم ولا العقل ولا العلم إلا قالوا بالعبادة نقول لهم تعال ومن قال إن الحيوانات لا تعبد رب العباد يقول ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض الكل لله يسجد ويقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ويقول إنا سخرنا الجبال مع داود يسبح والطير وألنا له الحديد إذا ما الطير يسبح والجبال تسبح ها وسائر الحيوانات تسبح يبقى فضلنا بالعبادة فضلنا بإيه بقى بالكلام ومن قال لك إن الحيوانات لا تتكلم نحن لا نفهم أن هذا تتكلم لكن تتكلم أما الهدهد بالكلام اللي قاله ده إيه بل رب العباد يحكي لنا قصة النملة مع سيدنا سليمان وقالت نملة يبقى تتكلم ولا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون تعرفوا قول النملة ده عدد العلماء فيه كم أسلوب من اللغة العربية عشرة أساليب ده تتكلم كلام في منتهى البلاغة وبس لا وكلام موزون وحق يا أي وقالت إيه النملة ولا نملة من غير ألف لام أيوة يعني نكرة ليست زعيمة في النمل ولا أميرة ولا عالمة لا دي نملة من عوام من النمل احنا أدركنا النملة يا أخوانا وقال نملة رأت خطرا يهدق ببنات جنسها فقامت ناصحة لقومها أمينا من منا الآن يرى خطر يهدق بالمسلمين ويقوم ناصح أمين يقول لك وأنا مالي خلينا أعيش جوا الحيط جنب الحيط تحت الحيط مش ده واقعنا المريض احنا أدركنا نملة يا أخوانا وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليه عللت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها سماه قول ولا لا يبقى احنا بس نتكلم ها يقول لك الإنسان اجتماع بطبعه ليه والمخلوقات دي مش اجتماعية واحنا عندنا اجتماع زي المخلوقات هذه لا الله يا أخوانا طب تعالوا شوفوا النحل كيف يتعاون النحل في حياته هل عندنا تعاون واجتماعات كالنحل كل سنة طيبين ده النحل يا اخواننا مقسمين اعمالهم تقسيمة عجيبة تحير العقول فيه جيش للاستطلاع كنا زمان بندرس في المدفعية لما كنا في خدمة مسلحة حدثنا فرقة استطلاع مدفعية فريق همه ان يستطلع مواطن العدو لا هذه الاستطلاع الخير فريق يستطلع مواطن الرحيق كل دوره يجوب الأرض ليحدد أين الرحيق فيأتي ليعطي الخبر خبر صادق أمين النحلة لما تصل للخلية في فريق مختص بجمع الرحيق يحددون المعالم عشان ما يتعبش ويضيع الوقت في البحث ويطلع في الآخر صفل يديه لا النحلة تدور دورات محددة في اتجاه محدد تحدد له المسافة والاتجاه بالملي والسنتي بحيث تخرج فرقة جامعة الرحيق من الخلية إلى موطن الرحيق لا تتيه عنه. جامعة الرحيق وجدت دورها تجيبه بس. أول ما توصل باب الخلية هتلاقي بوابة وعليها حراسة أمنية مشددة، مش هينفع تدخل بواسطة ولا بروشو عنده. هذه الحراسة مختصة بمنع أي داخل إلا من يؤذن له. نحلة جاية محملة بالرحيل، حد يقف قدامها؟ يقول لك لا، لازم نتأكد إن الصوامين مش سايبة. العسل ده مش مجموع أي كلام، لأن أحيانا وهي تجمع النحل العسل أو رحيق قد يقع ذراعها أو جناحها في شيء من القذرات. النحل يقوم بعمل فحص لها شامل بسرعة. إن كان فيها ريح غير طيب منعوها من الدخول حتى تنظف نفسها وترجع، تنظف نفسها وترجع. رجعت يؤذن لها بالدخول وهي نظيفة. كل دورها تضع الرحيق الذي جمعت مخلوط بالماء، عسل مخلوط بالماء، تضعه ليقوم غيرها بمهمة أخرى معه. دي فرقة كل دورها الجمع بس. العسل ساعة وصوله مع الماء، بعض النحالة يصطاده أو يأخذه من النحل، يخوانا له أثر عجيب في علاج العين، أمراض العين بالذات. وضع في موطن في الخلية، تقوم فرقة ثانية بتنقيته، تأخذ العسل وكل دورها تتحرك به بسرعة عجيبة حتى تصفي منه جميع الماء، فلا تبقى إلا قطرات عسل مركزة 100% ليس فيها 1 على 1,000,000 من قطرة ماء. ولذلك يا أخوانا الطعام الوحيد على وجه الأرض الذي لا يفسد بمر الوقت عسل النحل، ولا يفسده شيء إلا الماء، ما دام بعيد عن الماء والرطوبة والبرودة والندى والمطر. العسل ممكن يحي يعني يظل محافظ على نفسه بحفظ الله له 1,000 عام. تركيز العسل 100% لو وضع فيه أي ميكروب لا يحتمل الحياة، لازم يموت. وذلك يعني أنا قرأت بحث للدكتور الظاهر رحمه الله تعالى وهو أستاذ جلدية، يقول فيه 600 مرض جلدي اكتشف أن علاجها عسل النحل، دهان العسل. مجرد ما تدهن العسل عليها الميكروب لا يحتمل الحياة داخل العسل فيموت في مكانها من غير دواء. شفاء كما قال رب الأرض والسماء، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شراب إيه؟ مختلف ألوانه، تلاقي منه الأبيض والسمي والعسلي والأحمر، فيه أحمر زي الطربوش كده، وفيه أسود زي العسل الأسود اليمني بني، عسل حبة البركة تلاقي اسود لون العسل اسود، آية من آيات الله. فهل من معتبر؟ هل من متعظ؟ فرقة تقوم بتصفية العسل نقته وركزت، فرقة ثانية تصنع لها المحال اللي يوضع فيها العسل الشمع، تصنع عيون سداسية للعسل، هات أدق المقاييس الهندسية لن تجد ضلع يزيد ولو 1 على 1,000,000 عن الضلع الثاني. من الذي علمها تقسم العيون؟ واحدة صنعت العيون من الشمع، الثانية فرقة ثانية تقوم بنظافة العيون، يمكن فيه ردش ولا بقايا شمع داخل الخلايا، تنظفها. تأتي التي نقت العسل لتضع فيها العسل، وضعت العسل، فرقة أخرى تقوم ببرشمة العسل بصناعة شمع جديد تغطي به وجه العسل حتى لا يصل إليه التراب ولا تمتد إليه يد تؤذيه. والله يا أخوانا حدث وقعة، فأر صغير هرب من باب الخلية، النحل ظل يضرب فيه حتى مات، لم يقوى النحل على حمل خارج الخلية، يسيبوه يعفن الخلية في ثواني. فرقة صناعة الشمع كانت قد غلفت هذا الفأر بالشمع بحيث لا تخرج له رائحة ولا تعفن. من الذي علمها؟ عندنا احنا تعاون زي النحل يبقى الإنسان اجتماع الطبع. فبالله عليكم بما فضلنا على هذه المخلوقات؟ بالوحي. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما فضل ابن آدم على سائر المخلوقات إلا بهذه الأمانة، إلا بهذا الوحي. فهل عرفنا قدر هذه النعمة؟ هل عرفناها؟ ولذلك توعد الله أمة محمد أشد الوعيد إن ضيعوا هذه الأمانة. فما توعد الله الأمة على شيء كما توعدها على هذه الأمانة. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى. والكلام ده موجود منذ نزل أنزل الله آدم إلى الأرض، قال اهبطا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري أي عن منهجي ووحيي فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا حكم كل من أعرض عن وحي الله. العيشة اللي احنا عايشينها الآن سعادة ولا ضنك؟ خلاص يفهموا هذا. إذا ما عذبت الأمة ولا نكل بها ولا سلط الله عليها أذل خلقه من بني إسرائيل إلا يوم أن أعرضت عن كتاب ربها. لنعرف الداء ولنعرف الدواء. داؤنا الإعراض ودواؤنا الإقبال. بل توعد الله حتى المصلين الصوامين القومين، هنختم بهذه الآيتين خلاص فيش غيرهم، توعد الله من أعرض عن جانب من القرآن دون جوانب. فقد يصلي العبد ويصوم ويزكي ويؤدي بعض معالم الإسلام ولكنه يجهل سائر أحكام الدين. رب العباد توعد في القرآن من عشى عن الوحي، مش من عمي في الكلية، من عشى. والعشى أن يرى جانبا من الوحي دون جانب. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. ومن يعش العشى فقط، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا أي يوم القيامة قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم نادى نبيه بقوله: أفأنت تسمع الصم؟ من أبى سماع الحق من يسمع؟ أو تهدي العمي؟ من أبى النظر في كتاب الله من يهدي؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. منتقمون من عاش. فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا طريق لنا غير هذا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. وهل نحن إلا قومه؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك ولقومك تذكير، منهج حياة. ولذا سمى الله قرآنه بالذكر، فهو القرآن وهو الفرقان وهو الذكر الحكيم. وإنه لذكر لك ولقومك. وقيل ذكر أي رفع لسيرتك وإعلاء لقدرك بين خلق الله. فلا ترتفع إلا بهذا الوحي، وبدونه فأنت في أسفل سافلين، كما أقسم على ذلك رب العالمين بكل دين أنزله، بل بأعظم الرسالة التي أنزلها. قال: والتين والزيتون قسما بالإنجيل، وطور سينين قسما بالتوراة، وهذا البلد الأمين قسما بالقرآن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي هيأناه ليبلغ أعلى المنازل وأرقاها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أي فأي جاهل مجهال جهيل جهل يكذبك بعد ذلك بأحقية الله في الحكم بين عباده؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذا نعي وندرك. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن إيه؟ عن كل آية، عن كل حكم. فما جوابنا الذي أعددناه؟ بل توعد الله نبيه لو ضيع آية، فمن أتقى من رسول الله؟ فإذا كان أتقى الأتقياء قد توعده الله لو ضيع آية، بل توعده على ما هو أدق من ذلك، لو ركن في أمر لغير صاحب الأمر، ركن فقط مجرد الركون، مال قلبه لغير الله في أمر. قال تعالى: وإن كادوا، أي هؤلاء الكفرة، ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو ركن. ولذلك كانت أشد آية التي شاب منها رسول الله لما سئل ما شيبك، قال هود وأخواتها، قال أهل العلم آية في هود في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. مجرد الركون. ولذلك يا إخواني لابد أن نعلم هذه الحقيقة، رسولنا يشفع لأهل المعاصي كلها في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبلي، من بينها قال: أعطيت الشفاعة. قال أهل العلم لأهل الكبائر من أمته: استثنى الله من شفاعته هجرة القرآن. واسمعوا هذا النص في القرآن، قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر، عن الوحي، عن القرآن، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، شغلني بالافلام، بالتمثيليات، بالمسرحيات، بالحكايات، بالقصص، بالروايات، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول في هذا الموقف العصيب، موقف البعث والحساب، وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإن تبرأ الشفيع من هجرة القرآن فمن لهم يشفع؟ قال أهل العلم: لأن الذي هجر القرآن سيأتي كل المحرمات والكبائر لا كبيرة واحدة، فالمرء عدو ما جهل، وهل يقيم دين الله من جهله؟ من منا تعلم القرآن؟ من منا عكف على وحي رب الأنام؟ من منا أعد لسؤال الله جواب؟ قال تعالى عن حال عرضنا يوم القيامة: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، شهدنا على أنفسنا. نعم، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. جاءنا الرسل. يأتي السؤال الثاني: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون؟ أفلم يدبر القول؟ أين عقولكم؟ أين تدبركم؟ أين طاقاتكم مع ربكم؟ أفلم يدبر القول؟ أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون؟ ثم يأتي السؤال الثالث: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ كم آنفذتم؟ كم حكم أقمتم؟ كم حد عنده وقفتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ قال تعالى: فعميت عليهم الأنباء. لم يقل عموا عن الأنباء، قال عميت عليهم الأنباء، لا يتذكرون من كلام الله حرفه. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي لا يعين بعضهم بعضا في الإجابة على سؤال. إذا نعي وندرك، فهذا أخطر أمر في حياة المسلم. كم منا حفظ كتاب الله؟ كم منا تعلم وحي الله؟ كم منا أقام في بيته منهج الله؟ إلى متى نخادع أنفسنا؟ إلى أن نلقى الله فنسأل ولا جواب نملكه؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فبأي شيء تجادل يا مسكين إن ضيعت وحي رب العالمين؟ فضلنا الله بالأمانة فضيعناها، فضلنا الله بوحيه فهجرناه، فإلى متى؟ إلى أن ينتهي الأجل؟ إلى متى تسهو القلوب؟ إلى متى تعيش القلوب في غيبة عن وحي الله؟ إلى متى تعيش القلوب شاردة في الدنيا لا هم لها سواها؟ إلى أن ينتهي الأجل، فماذا تنتظر يا مسكين؟ انظر لحالك وتذكر أن الأمر قريب، تذكر ساعة النقلة، ساعة رحيلك، ولا محالة، الرحيل آتي، وكل آت قريب ولا بعيد إلا المحال. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. هل رأيت على الأرض مخلد؟ هل رأيت على الأرض باقي؟ آباؤك حتى آدم لم يبقى منهم أحد حي. انظر لحالك، تذكر ساعة عرضك، تذكر أن هجرك لكتاب الله مدون عليك في سجل سيئاتك. كم ضيعت من عمرك، كم أفنيت من وقتك، نجلس بالعشر ساعات أمام التلفاز ونستكثر على الله ساعة في يومنا؟ لو كلفنا أنفسنا أقل القليل لجمعنا وحي ربنا. هذا سفيان بن عيينة يقول: أحفظني أعانني الله على حفظ القرآن وأنا في الرابعة من عمري، عمر 4 سنين حفظ القرآن ختمة، في السادسة كان قد جمع تفسيره. واحد يقول لي: إزاي حفظ؟ معجزة؟ لا، ليست معجزة ولا معضلة، نحن المغيبين. يقول عبد الله بن عباس عن حاله وحال الصحابة: من كانوا لا يقرؤون ولا يحسبون، أميون، رعاة غنم، رعاة إبل. يقول: كنا، أي جميع الصحابة، إذا نزل على القرآن نحفظه 10 آيات 10 آيات، لا نتجاوزها، أي لا نتخطاها، حتى نتعلم علمها والعمل بها. فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. لو كل واحد فينا ضحى لله بساعة يوميا يحفظ فيها 10 آيات، في غضون سنتين إلا ثلث نختم المصحف. سنتين. لو كل أب جمع زوجته وأولاده كل يوم على 10 آيات في السنة الواحدة، نجمع كام؟ 365 يوم في 10، 3650 آية. المصحف كله يا أخوانا 6236 آية. في سنتين إلا ثلث تختم المصحف. العاجز لو كل يوم يأخذ 5 آيات فقط في 3 سنوات وثلث يختم المصحف. احنا ما كلفنا انفسنا ادنى مشقة مع كلام الله. لو اخذنا كل يوم 5 آيات مع تفسيرها كم تأخذ من وقتنا؟ نصف ساعة؟ اكثير على الله نصف ساعة في 24 ساعة؟ من منا حرص على ذلك؟ انسينا ان هذا الهجر بلايا تسجل علينا ونحن لا ندري، طبقات من الذنوب تحمل بها الاعناق ونحن لا ندري. وكما قال أحد الصالحين: ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحته به الجسم بعد عماره سيخرب؟ هذا الذي شغلت عمرك كله بإشباعه بعلفه، انظر لحاله بعد 3 ليال فقط من نزولك إلى قبرك. أين بدنك؟ سقطت عيناك على وجنتيك، سكن الدود من خرك وفمك على صدرك، انتفخت بطنك، نتن ريحك، هرب الناس من حولك. أما تذكر القبر الوحيش ولحته به الجسم بعد عماره سيخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله، وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا أحبابك، خلانك، أهلك، من حولك، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا.
حنوطا وأكفانا وللماء قرب وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب. لقد نشروا الأكفان من بعد طيها، لقد بخروا منشورهن وطيبوا وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب وهول وديدان وروع ووحشة وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهازم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهب، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فما لي إلا أنت، فما لي إلا أنت، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب، أنت للخلق مهرب. اللهم لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، حالنا لا يخفى عليك، وذنوبنا سطرت بين يديك، هممنا فترت وعزائمنا ضعفت، نفوسنا للمعاصي مالت وذنوبنا على قلوبنا رانت، عشنا عمرنا هجرة لكتاب، عز منا القرار، عز منا المتدبر، عز منا الواعي، عز منا العامل. يا رب يا رب، أنت تعلم أن عمرنا كله لم نرى لك حدا فيه يقام ولا حكما فينا يطبق، وأنت ربنا، لا منجأ لنا ولا ملجأ منك إلا إليك. إن لم ترحمنا فمن سواك يرحم، إن لم تغفر لنا من سواك يغفر، إن كنت تقبل دعاء المحسنين لإحسانه فمن للعصاة المذنبين سواك يجيب. يا رب، يا من وعدتنا بالتوبة وقبولها لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، فهل من توبة تمحو بها عنا الخطايا والذنوب، فهل من توبة تمحو بها عنا الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عنا والكآبة والشحوب؟ ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، اغفر ذنبنا، طهر قلوبنا، احسن ختامنا، احسن خلاصنا، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، ارزقنا قبل الموت توبة، هب لنا قبل الموت توبة، هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة صادقة ترضى بها عنا، وهب لنا بعد الموت جنات وإحسانا وروحا وريحانا، اجعل جمعنا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده معصوما. يا من يرانا في علاه ولا نراه، يا من لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار، يا لطيف يا خبير، يا من ترى حالنا وتعلم مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك اللهم مسألة المسكين ونضرع إليك براعة الذليل، من ذلت لك رقبته وخضعت لك جبهته ومشت إلى بيتك قدمه، يا أرحم الراحمين لا تردنا من بين ضيوفك خائبين، لا تطردنا عن بابك محرومين. اللهم لا باب لنا إلا بابك، اللهم لا نجاة لنا إلا بعفوك، أنت العفو الكريم، تحب العفو فاعف عنا، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل الدرجة.